بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع درسنا أيها الإخوة ومجلسنا مجالس التفسير في سورة الأعراف في المجلس الرابع، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. لعلي قبل أن أبدأ بهذا المقطع، فيه آية تحتاج إلى تعقيب وإلى بيان، هي أصل يمكن أن نستفيد منه في ظل الأحداث التي تجري في أيامنا هذه. وكتاب الله عز وجل أيها الإخوة هاد وبصير ومبصر، ففيه الحل الأمثل والعلاج الأكمل لما تعيشه الأمة من أحداث وما يحزبها من أزمات. لا بد أيها الإخوة أن نلجأ في مثل هذه الفتن وهذه الأحوال والأحداث إلى كتاب الله عز وجل، ففيه الهدى والبيان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من الآيات التي مرت علينا في قصة إبليس، قصة آدم وإبليس، مما استفاد منها المفسرون وذكره المفسرون في قول الله عز وجل: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. استنبط المفسرون من هذه الآية أصل من الأصول التي يمكن أن تتمثل في واقعنا الذي نعيشه. قالوا من هذه الآية يؤخذ منها أن لأهل المحلة والبلد أن يخرجوا من عاث في الأرض فسادا خشية من فساده وشره، وليسلم البلد بصلاحه ومن فيه. في قوله عز وجل: فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، هذا يتمثل أيضا في أرض الله عز وجل الذي جعلها الله تعالى هذه الأرض ليعبد الله تعالى فيها. فإن الله سبحانه وتعالى قال: إني جاعل في الأرض خليفة، أي مستخلفه لعبادته. فإذا طغى الإنسان وتجبر وتكبر فليس أهلا إلى أن ينال على هذه الأرض سلطة ولا حكما ولا مقاما. والذي نشاهده أيها الأخوة في مثل الأحداث الجارية في البلاد الإسلامية والعربية التي حدثت فيها ما حدث من انتفاضات ومظاهرات شعبية، قد يتمثل فيها مثل هذه الآية. فإن هذه الشعوب التي انتفضت ما انتفضت إلا بعد ظلم وضيم وقهر وتسلط وسلب للأموال والحقوق وظلم للعباد. والله عز وجل ناصر المستضعفين وقاهر للجبابرة المستكبرين. فمن سنته سبحانه وتعالى أنه يقسم الجبابرة والمستكبرين، فحق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه في هذه الدنيا. ونحن نرى ونشاهد أيها الإخوة ما أصاب أمة الإسلام وبلاد الإسلام والبلاد العربية، خاصة من ظلم وضيم وفساد من أولئك الطغاة الذين قهروا شعوبهم وسلبوهم حقوقهم، بل إنهم تجاوزوا بذلك فأقاموا حكما ليس حكم الله عز وجل ولا شرعه، بل هي قوانين ودساتير مخالفة لشرع الله. والأعظم من ذلك أن أحدهم يمنع عياذا بالله الصلاة في غير المساجد كمثل الدوائر الحكومية وغيرها، بل يمنع الصلاة في غير أوقاتها، بمعنى أن الإنسان ليس له أن يدخل المسجد في غير الصلاة. أحصل هذا في عهد سبقنا أن يمنع بيت الله أن يذكر فيها اسمه؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ بل قد تجاوز وطغى حتى منع النساء من حجابهن الذي أمرهن خالقهن به، وأعلن مظاهر العلمنة والكفر والتغريب. والله عز وجل يمهل ولا يهمل، فحق على الله عز وجل أن يكسر شوكة المستكبرين. وما نراه والله يا إخواني ما نراه إلا آية من آيات الله، فما وقع ليس بفعل وتخطيط بشري يقينا، إنما هو بأمر الله عز وجل وآية من آياته سبحانه وتعالى، لأنه ابتدأ من مقهورين مظلومين. ما أشعل ذاك الرجل نفسه إلا بعد أن منع من وظيفته أو منع من العمل وسلب منه رزقه وأهينت كرامته فصفعته امرأة جندية على وجهه. ماذا بعد ذلك من الظلم والضيم والقهر؟ فأذن الله عز وجل بنصرة ذلك المظلوم ومن هو على مثله. والآخر ذلك أيضا الطاغية الذي هو الآن يسوم شعبه سوء العذاب فيقهرهم ويهددهم بالإبادة ويستخدم في قتلهم شعوبا من غيرهم ويسلط عليهم جنوده وسلاح. هذا الطاغية طاغية ليبيا الذي أفتت هيئة كبار العلماء في هذه المملكة قبل 30 سنة أو يزيد بكفره وضلاله. لماذا؟ أتى بيحدثنا أحد المشايخ الليبيين يقول كنت معيدا في إحدى الجامعات فجمعنا أساتذة الجامعة كلنا وقال أنا أتى بالإنجيل والتوراة والقرآن، فوضعها أمامه وقال قد جمعت هذه الكتب الثلاثة في هذا الكتاب، يقصد الكتاب الأخضر عياذا بالله. هل بعد هذا كفر وضلال وافتراء أن يتألى على الله عز وجل فيخرج للناس كتابا غير كتب الله تعالى؟ ثم غير ذلك من الضلال الذي سام به شعبه وعباد الله عز وجل، فيستحق والله الدعاء. وتتمثل فيه وفي أمثاله ممن سبقه قول الله عز وجل هنا: فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. هذه سنة إلهية أن المتكبر المتجبر على عباد الله لا يمكن أن يبقى، فحذاري حذار أيها الإخوة أن يتكبر ويتجبر الإنسان حتى على يعني أضعف الناس. ومن مثل ذلك يا أخواني ما نراه اليوم من يعني تكبر بعض الناس على أولئك الضعفاء الذين هم سخرهم الله لنا من العمالة وغيرهم. بعض الناس عياذا بالله يجد في نفسه الكبر والفخر والطبقية والعلو على مثل هؤلاء. من أنت ومن خلقك وما أعلمك أنك خير منه؟ رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. فما أجدر أيها الإخوة أن نعي هذه السنة الإلهية في مثل هذه الآية الكريمة، وأن نعلم أنها ما يحصل اليوم من قهر للجبابرة وكسر لشوكتهم وإصغارهم وإذلالهم هو والله من الله وحده. ليس لأحد من البشر سبب إلا عون إلا إرادة الله وحكمه، وهي آية من آيات الله عز وجل: إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، يمهل ولا يهمل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ننتقل للآيات التي معنا وهي تحدثنا عنها، وهي قول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا أيها الإخوة هو ذكر لحال المؤمنين الذين استقاموا على طريق الله الحق وتركوا الشيطان ووسوسته، هذا جزاؤهم: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم بين الله صفات أهل الجنة وكيف حالهم، وهم ينعمون بتلك النعمة العظيمة، نعمة الجنة ونعيمها وما فيها من خير ولذة وسرور. يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ونزع الغل منهم قبل أن يدخلوا الجنة، في القنطرة التي يجتمع فيها المؤمنون قبل أن يؤذن لهم في الجنة إلى الجنة، فينزع الله عز وجل من قلوبهم تلك الضغائن والحسد والبغضاء والغيرة التي تكون بين النساء، كل ذلك تصفو منه القلوب لأنه من عمل الشيطان، ولا يمكن لعمل الشيطان أن يدخل الجنة أبدا. كل عمل من عمل الشيطان في النفوس لا يمكن أن يدخل الجنة، فأذن الله لصفاء قلوبهم حتى أيضا ينعموا بنعيم. الإنسان يا أخواني مهما كان في غاية نعيم، إذا لم يصفو قلبه لا يشعر بهذه اللذة والسرور، وهذا في مثل حاله للدنيا. الدنيا ذلك الرجل الذي يملك قصر منيفا وعظيما وحدائق لا يمكن أن ينعم به إذا لم يكن صدره وقلبه في صفاء وراحة نفسية وسعادة من ربه بطاعته. ثم يبين الله عز وجل ما يستحضرونه من النعمة كما ذكرت لكم، وهي قوله: قالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. علموا أن ما هم فيه من الله وحده، حتى لم ينسبوا ذلك إلى أعمالهم، لم يقولوا هذا بأعمالنا، لأنهم رأوا وعلموا أن أعمالهم لا شيء ولا تساوي ذرة في ميزان هذا المعين العظيم المقيم. ثم قال: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذه الآية يا إخوة يجب أن نستحضرها الآن فيما نحن فيه من نعمة الهداية والتوفيق والسعادة لدين الله عز وجل الذي حرمه أكثر الناس، وما أكثر الناس ولحرصت المؤمنين. قال الله عز وجل عنهم: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ما معنى جاءت رسلنا بالحق؟ وما مناسبته لذكر الجنة هنا؟ تتضمن معنيين: المعنى الأول أنهم عرفوا وأيقنوا وأقروا بأن ما جاءت به الرسل من الدعوة إلى الله وتوحيد الله وعبادة الله والدعوة إلى عبادة الله هو الحق. قالوا هنا: رب لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وهو الدين الذي أوصلنا به الله تعالى إلى هذه الجنة. والمعنى الثاني: لقد جاءت رسلنا بالحق فيما وعدونا به، فيما وعدونا به من الجنة، وأنكم سترون وستنعمون وستجدون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نعيم أهل الجنة بأحاديث كثيرة. فهذه الآية تشتمل المعنيين. ثم قال الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نودوا نداء إيش؟ نودوا نداء كرامة وضيافة، كأنه قال: تفضلوا لمقامكم الكريم. فالنداء هنا نداء إلهي كريم من رب كريم عظيم لطيف رحيم إلى عباد مكرمون مؤمنون. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها. لماذا قال أورثتموها ولم يقل أن تلكم الجنة أدخلتموها أو جوزيتم بها، لماذا عبر هنا بأورثتم؟ نعم جيد، هذا معنى أنهم أورثوها بعد أن كتبها الله لآدم ثم خرج منها فورثوها أبناؤه هو وأبناؤه بعد ذلك، هذا معنى. نعم لكن ليس مقعد الجنة وريثا للمقعد النار. سم ها تمليك جيد، طيب هذا معنى لطيف. نعم نعم يعني نحن نمثل بمثال الدنيا. الآن الإنسان إذا ورث مال من أبيه وهذا المال مال عظيم، هل ورثه بتعب؟ ما له تعب. هل ورثه بجزاء عمله يعني عمل شهور حتى ناله؟ لا أبدا، ناله وهو نائم، يعني أتاه هذا المال في بيته من غير تعب ولا عمل، من غير تعب ولا عمل. فكأن الله تعالى يقول أورثتموها يعني أعطيتموها ليس مقابل تعب ولا عمل، يعني حتى عملكم ليس هو جزاء لهذا، ليس هذا جزاء العمل. قال الله عز وجل بما كنتم تعملون، هذا العمل ليس هو الجزاء وإنما هو سبب إن كان تقيا. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذكرت لكم لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا يا رسول إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالإشارة هنا إلى أنكم ستنالون الجنة بغير تعب ولا مقابل عمل، لأن العمل الذي تستحق هذه الجنة لا يطيقه أحد ولا يمكن أن تأتون به كما ينبغي. يكرم الله تعالى عباده المؤمنين، ونسأله تعالى يجعلنا جميعا من المكرمين بهذه الجنة بغير تعب ولا جهد عظيم مقابل هذه الجنة. قال الله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعد ربه حقا. هذا من تمام الإكرام لأهل الجنة وتمام الإهانة والتعذيب لأهل النار. ينادي أهل الجنة النار والله أعلم كيف ينادونهم، بين الجنة والنار مفازات مسافات بعيدة لا شك، لأن السماوات وسعت والجنة وسعت السماوات والأرض، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فكيف ينادونهم؟ بأمر الله تعالى ينادونهم ويسمعون ويستمعون. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا في الجنة، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فأجاب أهل النار قالوا نعم، أقروا نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من النار بسبب التكذيب والكفر. ثم يأتي هنا المؤذن بينهما ليفصل الفصل التام الذي فيه قضاء لأهل الجنة بالنعيم التام، وقضاء على أهل النار بالعذاب الدائم التام. قال الله فأذن، أعلن يعني إعلان، الأذان هو الإعلام، مؤذن بينهما أن لعنة الله على الظالمين، أعوذ بالله، طرد، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. بسبب ماذا؟ بسبب ظلمهم، والظلم هو التجاوز، الظلم هو التجاوز عما أمر الله عز وجل وأمر به. قال الله في صفات هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، طيب أين عملهم؟ هم بأصلهم على الكفر وزادوا على ذلك بصدهم عن سبيل الله عياذا بالله. وهذا يؤكد ويبين أن من أعظم أعمال أهل النار الصد عن سبيل الله. فإذا رأيت إنسانا يصد عن سبيل الله فهو أعظم من الكافر بكفره، لأن الكافر بكفره على نفسه، لكن الذي يصد عن سبيل الله تجاوز وتعدى على أمر الله وعلى عباد الله فصرفهم عن طاعة الله ويبغونها عوجا. لاحظ أيها الإخوة، قال الذين يصدون، والتعبير بالمضارع، ما قال الذين صدوا، لأن الحديث هنا عن أهل الجنة والنار. لماذا عبر بالمضارع؟ من يأتيني بالسر والله أعلم في التعبير بالمضارع، مع أن الحديث بين أهل الجنة والنار، ما قال الذين صدوا عن سبيل الله، قال الذين يصدون، فعل مضارع، وفعل المضارع يفيد الاستمرار، لأن الحديث والخطاب لمن في الأصل؟ للمشركين، شرك قريش، الذين تمثلوا بهذه الصفة تماما فصدوا عباد الله عز وجل عن دين الله وهو دين محمد عليه الصلاة والسلام، فكأنها الآية تشير إليهم هم وأنهم أهل النار بصدهم، وهذا مبالغة وزيادة في الاستنكار عليهم وتوبيخهم وتهديدهم بالعذاب إن أقاموا على هذا العمل. قال الله ويبغونها عوجا. لاحظوا كلمة يبغون، البغي ما يبغي، يعني لو قلت أبغي كذا فهو يتطلع ويرجو ويحب العوج، أعوذ بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى يريد الله أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد، وهنا قال ويبغي، فهم يبغون ويريدون أن تكون عوجا. ويبغونها، ما هي؟ سبيل الله، لأن الذين يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا، يعوجون بالناس في طرق غير طريق الله المستقيم، وهم بالآخرة كافرون، وهم بالآخرة كافرون. وهذا وصف متمثل في المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله، يعني انتقل الحديث أو استمر الحديث في حال أهل الجنة والنار، وبينهما حجاب، بين أهل الجنة والنار حجاب، حاجز. وذكر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى بينهما إيش؟ سور، وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فبينهما حجاب. ما هذا الحجاب؟ الله تعالى أعلم به. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، أي بعلاماتهم. وعلى الأعراف رجال، ما هي الأعراف؟ الأعراف في اللغة جمع عرف، وهو ما ارتفع عن الشيء، ولذلك يقال عرف الفرس وهو شعره الذي على رقبته، وعرف الديك وهو أيضا ما فوق رأسه، فالعرف مرتفع، فهو هنا منطقة أو مكان مرتفع بين الجنة والنار، مكان مرتفع. هذا المكان من يكون فيه؟ قال وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. من هم هؤلاء الرجال؟ هل هم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ اختلف المفسرون في هذه الآية اختلافا واسعا، خلاصته أن عامة أقوال السلف أن أصحاب الأعراف، رجال الأعراف، هم من استوت حسناتهم وسيئاتهم، استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم يؤذن لهم برحمة الله أن يدخلوا الجنة ولا بعقابه فيدخل النار يطهر، فهم ما زالوا في مرحلة الانتظار، ولذلك قال لم يدخلوها، أي الجنة، وهم يطمعون أن يدخلوها، يطمعون أن يدخلوها. هذا القول الأول. القول الثاني أن الذين على هؤلاء، على هذه الأعراف، هم من كانوا في منزلة عالية يشهدهم الله على أهل الجنة وعلى أهل النار. من هم؟ الأنبياء وأهل الجهاد، مجاهدون. والدليل على ذلك، استدلوا على ذلك بكلمة في الآية، ما هي؟ لا، رجال، فقالوا أن التصريح بكلمة رجال يدل على أن هذه المنزلة أو هذا المكان لأناس أو لصفة ليس فيه النساء، والصفة التي ليس فيها النساء في الأصل هي النبوة والجهاد، لأن ليس على النساء جهاد. فالله تعالى أعلم، الله تعالى أعلم. وإن كان الحديث عن تخصيص الرجال هنا ليس على إطلاقه، لأنه قد يعم النساء، قد يعم النساء، لكن ذكر تغليبا الرجال. الحقيقة يعني لم أستطع أن أجد يعني دليلا وظاهرا في الترجيح بين المعنيين، كل منهما له قول، خصوصا يتهيب الإنسان أن يخالف يعني ما جاء عن السلف غالبا، يعني غالب ما جاء عن السلف في المعنى الأول، وإلا فالمعنى الثاني دال له دلالات في الآية، وهي أنهم قولهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وقوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم من أهل النار، هذا شهادة وحكم. وهؤلاء إذا كانوا بين يعني إذا كانوا استوت حسناتهم وسيئاتهم فهم في موضع من انشغال بأنفسهم، لم يكونوا بشغل بحال أهل النار في سؤالهم وتبكيتهم ونحو ذلك، لكن الله تعالى أعلم بالصواب. قال الله عز وجل وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يعني إذا رأوا أهل الجنة قالوا سلام عليكم، وإذا رأوا أهل النار صرفت، لم يقولوا صرفوا، لاحظ كلمة صرفت، يعني إذا التفتوا فجأة على اليسار على شمالهم أو أبصارهم تلقاء، يعني وإذا صرفت أبصارهم تلقاء جهة في أهل النار، وإلا فهم لا يريدون الانصراف لا شك. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم من أهل النار بعلاماتهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا، اجتماعكم وتحزبكم وكفركم بأنبيائكم، وما كنتم تستكبرون. لاحظ كلمة الاستكبار هنا أيضا جاءت في سياق اتصال ذكر استكبار إبليس. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أي هؤلاء المؤمنون الذين كنتم تسخرون منهم وتستهزئون بهم أنهم لا ينالهم الله برحمة، قيل لهم ادخلوا الجنة أو نقول لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار، ما زال المحاجة هنا بين أهل النار وأهل الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، حين يعطشون فلا يشربون إلا الحميم فيزدادون به عطشا وعذابا، وحين لا يجدون ما يأكلون فلا يأكلون إلا صديد أهل النار عياذا بالله، ينادون أهل الجنة من أقربائهم، حتى ورد أن الرجل ينادي صاحبه في الجنة يا فلان أسقني ماء فقد احترقت، فيقول له قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، حرم الله عز وجل الجنة وما فيها من النعيم على الكافرين، هذا وعد صادق من الله عز وجل. ثم ذكر صفاتهم أيضا، انظر أيها الإخوة لتخويف هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات، وتحذيرا لهم أنكم إذا دمتم استمررتم على ما أنتم عليه فإن هذا حالكم في النار، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا يا رب الله، يعني دينهم لهو ولعب حسب ما استهوته أنفسهم وأرادته أهواءهم، لهوا ولعب ما يوافق أهواءهم، هذا دينهم، دينهم هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، كل ما أحب يأتي من حلال أو حرام، وغرتهم الحياة الدنيا، انشغلوا بالدنيا ونسوا الآخرة، وكان همهم جمع هذه الدنيا والتفاخر بها والتكاثر من أموالها وقصورها ونسيان أمر الآخر. هذا حال أهل النار. فاليوم قال الله ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون عياذا بالله. والله إن هذه الكلمة يقشعر من القلب والجسد أيها الإخوة. قوله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وقد جاءت هذه الآية في كثير من القرآن، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذا في الدنيا، وسيكون حالهم في الآخرة أن الله ينساهم، وليس نسيانهم أن الله لا يعلم عن حالهم وإنما يتركهم، مثل ما يقول انسوا يا رجال ولله المثل الأعلى، اتركوا. ونسيانهم هنا إذلال واحتقار لا يؤبه بهم ولا ينظر إلى صراخهم ولا إلى عويلهم ولا إلى ندائهم عياذا بالله. وما كانوا بآياتنا يجحدون. ثم قال الله عز وجل إقرارا لهم بأن هذا من عند أنفسهم، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه. كلمة فصلناه هنا تكررت في السورة كما ذكرت لكم، دلك على أن غرض السورة هي محاجة الكافرين ودمغ أقوالهم وتكذيبهم وإظهار الحق لهم تماما، ليس لهم حجة، دمغ الباطل بهذه الحجج على علم بما يصلح الناس وبما يحتاجون في حياتهم، على علم هدى أي هذا القرآن ورحمة لقوم يؤمنون. نسأل الله أن يجعل هذا القرآن لنا علما وهدى ورحمة. فانظروا أيها الإخوة أن الله عز وجل يبين أن هذا القرآن هو سبيل العلم وهو سبيل الهداية وهو سبيل الرحمة لمن أراد الرحمة. وهذا الذي يدعونا إخوان الكرام أن نرتبط بكتاب الله حتى نسلك طريق الله عز وجل على الوجه الصحيح. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني ما هو هل ينظرون إلا تأويل ماذا؟ يوم القيامة، يعني وقوع التأويل هنا الوقوع، يوم يأتي وقوعه تأويله أي وقوعه، يقول الذين نسوه من قبل وغفلوا عنه وكذبوا به قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء. يريدون أن يتعلقون بالقش بأي سبب للنجاة فلا يجدون، أو يشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كل هذه الآية يا إخوة هي في انتهاء الأمر مع الكافرين، وأنه لا حجة لهم، فقد أبان الله لهم السبيل وبين لهم الحق، فصل لهم بعلم وهداهم لهذا القرآن وأعطاهم كل ما يحتاجونه من بيان، لكنهم خسروا بتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم. نقف هنا وقفة يسيرة عند هذا المقطع. أختها في النار، فهم أخوة في النار، ولذلك احشروا الذين ظلموا أزواجهم. ما معنى أزواجهم؟ أمثالهم وقسماءهم في هذا التكذيب. فإخوانهم هنا إخوانهم في التكذيب، نعم، في الدنيا وفي الآخرة بالعذاب. يعني سم جميل. الأخ يسأل عن الفرق بين الحنيف والعوج. هو الفرق الظاهر بينهما أن الحنيف هو الذي يميل بقصد النجاة، والعوج هو الذي يميل بقصد الانحراف والضلال والبعد عن الله عز وجل. هذا هو الظاهر بينهما فيما يظهر فيه، لكن يحتاج التفريق الدقيق بينهما بالنظر إلى أصلهما في اللغة. من حيث العوج. العوج ظاهر ظاهر أنه ميل مخالف للطريق المستقيم. ميل عوج، معوج مثل ما يقال معوج، فهم طريق معوج يعني مخالف للطريق المستقيم، فهذا دلالة على أنه مخالف في هذا الطريق. لكن حنيف من الحنف وهو الميل، قد يكون ميلا في سبيل ما يعترضه في ذات فما يعترضه في طريقه المستقيم. والله تعالى أعلم في يعني ما يعني دلالات الألفاظ هنا تحتاج إلى تأمل. طيب نكمل الحديث درس الذي بعده، وهو قول الله عز وجل، لعلنا نسمعها من أخينا الآيات، لأنها آيات تذكرنا بربنا وآياته وعظمته وتزيدنا إيمانا ومعرفة به سبحانه وتعالى. إن ربكم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
سنت الله. آيات عظيمة يذكرنا الله عز وجل فيها ويذكر المخاطبين في هذه السورة ابتداء بمعرفتهم لربهم الذي أمروا به أن أمروا أن يعبدوه. وهذا يجرنا الحديث إلى مناسبة هذه الآيات لسياق السورة. ما هي مناسبة هذه الآيات بعد ذكر نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار ومحاجة أهل الجنة لأهل النار ومحاجة أهل النار لأهل الجنة، ثم بعد ذلك مباشرة يبتدئ السياق مستأنفا، يعود السياق مستأنفا إلى ذكر التذكير بآيات الله عز وجل. ما الغرض منها في سياق الحديث مع المشركين ومخاطبتهم ومحاجتهم والصراع بين الحق والباطل؟ من يذكر لي المناسبة؟ نعم. طيب هنا في للمؤمنين بزيادة الإيمان وللكافرين، نعم، نعم، هو لما كان السياق في أول الحديث في أول السورة كله في ذكر الطريق الحق والطريق الحق والباطل ودلائل الحق ودلائل الباطل، ولهذا تذكر السورة صفات الكافرين كثيرا كما ذكرنا لكم، وتذكر السورة أيضا صفات طريق الحق والإيمان والهدايات في هذا الطريق كثيرا، يعني كأن السورة تمثل طريقا مستقيما، فتذكر البصائر والدلائل لأهل الحق وأيضا للمنحرفين عنه، كل ذلك تفصيل كما قال الله كذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون والقوم يعلمون. فالله عز وجل هنا يريد لنا أن نبصر طريقه. فهذه حقيقة السورة باختصار يمكن أن نقول أنها تشرح سورة الفاتحة، تشرح سورة كلها، تشرح سورة الفاتحة شرحا مستفيضا. ولهذه السورة حقيقة يعني عظيم المقصد من حيث هذا المعنى العظيم الذي تقصده، وهي الدلالة على الطريق الله الحق وبيان طريق غير طريق المنحرفين عنه، وهو الذي قال الله فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجاءت هذه السورة كذلك مفصل الآيات، فصلناه على علم، فهي كأنها تفسير لسورة الفاتحة. قال الله عز وجل إن ربكم الله، الحديث هنا عام لبني آدم من المؤمنين والكافرين. ولاحظوا افتتاح الآية بقول إن تأكيد ربكم الله، فالذي رباكم وخلقكم وأنشاكم ورزقكم المتصرف فيكم النافع الضار الذي بيده الأمر خلق والأمر هو الله، فلماذا لا تعبدونه حق عبادته؟ من هو الله؟ قال الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فهو ذكر هنا إشعارا بعظمته وعظمة خلقه، فهو خلق السماوات والأرض، فإذا كان هو الخالق لهذه السماوات والأرض وخالق لمن فيها فهو المستحق للعبادة حقا، والذي بيده الأمر كله، عقاب الكافرين بيده وجزاء ونعيم المؤمنين بيده سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في هذه الآية قوله ألا له الخلق والأمر، تصرف تام. كأن غرض السورة تبين عظمة الله، كانت تقول يا أيها الكافرون تأملوا ما أنتم فيه من تكذيب، وانظروا عظمة ربكم، عظمة الله عز وجل في خلقه، القادر عليكم الذي بيده كل شيء، خلقكم وأمره سبحانه وتعالى فيكم في ستة أيام. وذكر ستة أيام في خلق الله عز وجل كثيرا للإشارة إلى إبداع سبحانه وتعالى، إبداع خلقه وإحكامه سبحانه وتعالى، وأنه خلقه سبحانه وتعالى خلقا محكما في كل ما يحتاجه الخلق من مصالح في هذا الخلق. كان يقول هذه السماوات وهذه الأرض التي خلقها الله عز وجل مسخرة لكم، لهذا قال بعد ذلك ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى، إشارة إلى عظمته سبحانه وتعالى واستغنائه عن المخلوقات، استغنائه عن المخلوقات. في هذه الآيات التي تأتي أو التي ترد في مثل هذه الآية في قول الخلق السماوات ثم إشارة إلى خلق ثم إشارة إلى استوائه على عرشه، الغرض منها بيان استغنائه سبحانه وتعالى وعظمته وكماله سبحانه وتعالى وسيادته لهذا الخلق. فإذن إذا كان هو خلقها ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى، فمن يستطيع أن يخالف أمره أو يتكبر أو يتجبر أو يعاند؟ قال الله عز وجل يغشي الليل النهار. الغشاء والتغطية، الغشاء هي الغطاء. فما معنى يغشي الليل النهار؟ يعني يدخل الليل في النهار ثم يدخل النهار في الليل، يغشي الليل النهار اطلبه حثيثا. فقدم هنا غشاوة الليل النهار، فالليل هو الأصل، الليل هو الأصل. فإذا أتى النهار وانتهت آيته غشاه الليل، غطاه الليل. ثم قال يطلبه حثيثا، يعني مستمرا لا يتوقف، إلى أن يأذن الله عز وجل لخلقه بما يشاء. فهو إشارة إلى هذه السنة الإلهية الثابتة الدائمة في هذا الخلق، وهي إشعار أن تتفكروا في هذا الخلق الذي جعله الله من ليل ونهار في هذه الأرض وهذا الكون. فإذا تفكرتم بذلك عرفتم أن لهذا الكون وهذا الخلق وهذا التنوع وهذا التحول له خالق، لا يمكن أن يكون هذا التغير إلا بخالق. فهو للإشارة لخلق الله عز وجل. قال الله عز وجل والشمس والقمر والنجوم، أي جميع الأفلاك مسخرات بأمره. أين تذهبون؟ إذا كانت الشمس بعظمتها والقمر، الشمس بوهجها ونورها والقمر بضيائه والنجوم بأنواعها وأجرامها وأفلاكها ومجراتها، كلها مسخرات بأمره، بأمره سبحانه وتعالى. فمن لكم غير الله عز وجل؟ انظروا، كل الآية تعيد الإنسان إلى ربه كأنها تذكره وتعظه وتعرفه وتبصره وتفصل له الآيات لعله يرجع إلى ربه. ثم قال الله ألا له الخلق والأمر، صدق ربنا عز وجل. كل مخلوق فالله خالقه، وكل أمر فهو من الله. وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة ويعطينا يقينا وطمأنينة أن كل الأمر الذي يحصل لنا ويحصل للعالم كله بأمر الله. ألا له الخلق، كل الخلق هؤلاء له، يتصرف فيهم حيث يشاء، وله الأمر، يأمرهم بما يشاء ويأمر لهم بما يشاء. فهو يأمرهم بشرعه ويأمر لهم بعطائه ويأمر سبحانه وتعالى بنعيمهم وعذابهم وعقابهم. ماذا بقي؟ ليس للبشر شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل تبارك الله، تقدس سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته، رب العالمين، هو مصلحهم وهو مربيهم وهو سيدهم وهو الذي بيده أمرهم سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين، ما أعظم هذا الختام في هذه الآية العظيمة التي فيها تذكير وتحريك للفطر السليمة المؤمنة بالعودة إلى ربها. ولهذا أيها الإخوة الفضلاء، ينبغي أن نكثر من قراءة الآيات التي فيها تذكير بآيات الله عز وجل، فإنها أعظم ما يزيد الإيمان. آيات التي فيها ذكر الله وعظمته وخلقه وآياته هي من أعظم ما يزيد الإيمان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فما أعظم يا إخوان الكرام أن الإنسان يقف مع هذه الآية، يقف ويتبصر ويتدبر، يعرف معنى قول الله عز وجل خلق السماوات والأرض ستة أيام، ثم يتفكر في هذا الخلق كله وما فيه، كل ما فيها في السماوات وفي الأرض من الخلائق وعظمة الله عز وجل في ذلك، ويتفكر في استواء الله على عرشه دال على عظمته وسلطانه واستغنائه سبحانه وتعالى عن الخلق. وكل آية يقف معها والله سيزيده ذلك إيمانا ويقينا وتعظيما لله. وهذا هو، هذا هو صلب الطريق المستقيم، ركنه، أساسه لمن أراد أن يعتصم به. ولهذا لما كان القضية في الصراع بين الحق والباطل ذكر الله عز وجل السلاح النافذ القوي لأهل الإيمان والعلامات الدالة لهم ليستقيموا على الحق. قال الله عز وجل في آية عظيمة يا أخوان نريد أن نقف معها وقفة. قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ما علاقة هذه الآية التي بعدها؟ علاقتها لما بينت لنا بين الله عز وجل لنا عظمته وخلقه وأن له الأمر كل الأمر له سبحانه وتعالى والتصرف له النافذ. ماذا يستوجب هذا؟ إذا علمنا أن له الخلق كله وشؤونهم وإصلاحهم وتصرفهم به عنده وله الأمر سبحانه وتعالى كله ماذا يستوجب؟ أن ندعوه ونتوجه إليه إذا احتجنا أمر، أن ندعوه ونتضرع إليه وأن نتوجه إليه بقلوبنا ووجوهنا سبحانه وتعالى ودعائنا الصادق تضرع. إنه لا يحب المعتدين، ما مناسبة قوله إنه لا يحب المعتدين؟ نعم. طيب هنا الله عز وجل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، فهل المقصود الاعتداء في الدعاء؟ هذا وارد بس ليس هذا المقصود في الآية مباشرة والله أعلم. ابن عباس دقيق الفهم في هذا. نعم. طيب احنا قلنا هذا معنى لكن أيضا في معنى آخر مقصود وعظيم. نعم. جيد يشتمل ولا إن الله لا يحب المعتدين الذين يدعون غير الله ويلتجئون إلى غير الله. إذا علموا أن هذا ربهم وأن هذا أن الله هو خالقهم وأن له الأمر والخلق والأمر سبحانه وتعالى ثم يتوجهون بالدعاء إلى غيره أليس هم معتدون؟ إيه وربي والله إنهم لمعتدون. كيف فعل يعلم الإنسان أن هذا ربه ثم يلتجئ إلى غيره وأن هذا بيده الأمر ثم يتجه في الأمر إلى غيره؟ وهذا يؤكد لنا الإنسان إذا كانت له حاجة أين يتجه؟ كان يتجه إلى فلان وفلان مباشرة من قبل أن يلتجئ إلى ربه الدعاء والتضرع فيسخر الله له عباده. فهذا محك الإيمان. هذا معنى. وذاق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ابن عباس رضي الله تعالى قال إن الله لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره. ورد عن هذا عن مجاهد وغيره من السلف. وأيضا معنى آخر في المعتدين ما هو؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الناس كما ذكرت لكم طائفتين، الناس طائفتان، طائفة مؤمنة مصدقة راغبة إلى الله وطائفة مكذبة معتدية على أمر الله عز وجل مخالفة لأمره ومستكبرة يعني مكذبة. إذن هذه الآيات تشمل طائفتين، الطائفة المؤمنة الذين خاطبهم وقالوا ادعوا ربكم تضرعا وخافية والطائفة المكذبة بقول إن الله لا يحب إنه لا يحب المعتدين المكذبين المعاندين المستكبرين. وبذل هذه الآية آية أخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهي الآية نفسها في أنها ذكرت الداعين وذكرت المستكبرين. وهذه الآية يا أخوان الكرام والتي بعدها وهي قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ما هو الإصلاح الذي أراده الله هنا؟ أحسنت، هذا واحد. يعني إصلاح الذي أراده الله بهذه الأرض هو ما أقام الله تعالى فيه الخلق لأجله وهو عبادة، وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يقيمون أمر الله. فأعظم الإصلاح المقصود هنا هو الصلاح المعنوي بعبادة الله عز وجل طاعته وتوحيده، وأيضا الصلاح الحسي. الله عز وجل أراد في هذا الخلق كله صلاحا حسيا، فلا يجوز الاعتداء ولا سفك الدماء ولا التعدي على الأموال ولا تغيير خلق الله، وكل اعتداء وإفساد كل إفساد داخل في ذلك. الله عز وجل يقول لا تفسدوا، الله عز وجل خلق الخلق في 6 أيام هيئها لكم لتعبدوها لتعبدوا الله عز وجل فيها، قال لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ثم قال أيضا مرة أخرى وادعوه خوفا وطمعا. لاحظ الآية تكررت بمعنى آخر وبعكس الأولى. الأولى قال ادعوا ربكم إنه لا يحب المعتدين، وهنا قال ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الآيتان تؤكدان ما الواجب على عباد الله عز وجل أن يفعلوا، أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالعبادة والدعاء، وأن يحذروا الاعتداء والإفساد. ما الفرق بين الاعتداء والإفساد؟ الاعتداء الإفساد عام وكذلك الاعتداء، لكن ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أعم من ذلك، لكن الاعتداء هو اعتداء على الله بحقه في عبادة غيره، واعتداء على عباد الله عز وجل. هاتان الآيتان أيها الإخوة اسمحوا لنا أن نقف معها وقفة تأمل وتبصر في الأحداث التي تجري اليوم. والله أيها الإخوة إن هذه الآية كأنها تتنزل علينا اليوم. أيها ربي ألستم تشاهدون الاعتداء السافر على إخواننا في عدد من في أرض الله عز وجل، في أرض الله انظروا ما يحصل لإخواننا في فلسطين المظلومين المقهورين محاصرين في أرض الله، وباعتداء بأنواع الاعتداء. ثم انظروا أيضا ما يصيب إخواننا اليوم في 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 ليبيا من الاعتداء عليهم، كل ذلك اعتداء، كل ذلك يخبرنا أنه أن الله يخبرنا ربنا أنه لا يحب المعتدين. كأن هذا إشارة لمن؟ لماذا؟ فإذا كان لا يحب المعتدين فما هو جزاؤهم؟ ليس لهم جزاء إلا العقاب من الله عز وجل، لكن الله عز وجل يقول لنا ويرشدنا إلى حل أمثل وسلاح أقوى قوي نافذ في مثل هذه الحالة التي نعيشها، وهي أن ندعو الله عز وجل. ادعوا ربكم تضرعا خفيا. يا إخواني الكرام، والله إنما نحن اليوم فيه ابتلاء من الله عز وجل لنا قبل إخواننا. أرجو أن ترعوا أسمعكم لهذه الكلمة. الذي يحدث في فلسطين والذي يحدث في ليبيا وغيرها من بلدان المسلمين، والله إنه ابتلاء لنا قبل إخواننا أو مع إخواننا. كيف ذلك؟ هل نحن صادقون في توجهنا إلى ربنا وشعورنا بحال إخواننا في الله، إخواننا في الله عز وجل، في الله عز وجل، في دين الله تعالى؟ إن كنا صادقين فأين دورنا؟ أين واجبنا؟ نحن أنجانا الله، لكننا والله في ابتلاء. دورنا أيها الأخوة أن نتوجه إلى الله صادقين، وأن نتضرع إليه مخبتين. هنا في هذه الآية قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال ادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. يا إخواني والله إذا لم نستشعر في هذه الأوقات ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في تمثيل المسلم المسلم، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إذا لم نشعر بها صدقا هذه الأيام فمتى نشعر؟ إذا لم نستحضر حاجتنا إلى ربنا لأمتنا الآن فمتى نستحضر؟ إذا لم نصدق ربنا عز وجل في دعائنا ونلح ونضطر اضطرارا، ليس فقط دعوة. يا إخواني الكرام، لو أن إنسانا، اسمحوا لي أن أمثل بواقع معيشه، لو أن إنسان مريض جدا مريض، ماذا سيكون دعاؤه لربه؟ هل دعاؤه كمثل الصحيح؟ لا، سيتعلق بربه سبحانه وتعالى تعلق الضعيف المسكين الذليل بين يدي الغني الكريم العظيم سبحانه. سيتضرع إلى الله ويلح ويبكي. هذا هو الصدق، هذا هو التضرع، هذا هو الإيمان والدعوة والدعاء والعبادة الحقيقية إن كنا صادقين. يا أخواني الكرام، هذا المحك الذي فيه تقيس إيمانك قوة وضعفا، صدقوني أن هذا هو المحك في محبتك لدينك وغيرتك لإخوانك وانتمائك وولائك لهؤلاء المؤمنين المستضعفين. هذا والله المحك، محك مقياس. إن كنت والله يعني تدعو لهم دعاء عابرا أو ربما تنساهم كثيرا، فاعلم أنك ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان حقا. لأن الإنسان إذا لم يكن حي بشعوره بدينه بماذا يشعر؟ بدنيا. أخواني الكرام، في هذه الأوقات والله إننا بحاجة إلى أن نلجأ إلى الله، أي وربي، أكثر من حاجة سبقت. في هذه الأيام قبل أن نبتلى ولا يعصمنا من عقوبة الله إلا لجوءنا إلى الله عز وجل ونصرنا له. إن تنصر الله ينصرك، لننصر الله عز وجل بالتجاء إليه. الله عز وجل يا إخواني ما يكتب هذا البلاء على أمة إلا لتلتجئ إليه، ما يكتب هذه المحنة على أمة الإسلام إلا لترجع إليه. فهل نرجع يا إخواني؟ نحن في هذه البلاد التي أكرمنا الله بالأمن والنعمة والرخاء والخير كله والإيمان، والله إن واجبنا أعظم من غيرنا. نحن في هذه البلاد أكرمنا الله بالدين والإيمان والأمن والنعمة وكل شيء، فما أعظم واجبنا. قرأت آية فتعجبت منها كثيرا، والله يا أخواني ما مللت من تأملها، تبين واقعنا كأنها تختصر الواقع بثلاث كلمات. تأملوها أرجوكم واقرؤوها جيدا مستحضرين الواقع. يقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ثم إيش؟ ويكشف السوء، ويكشف السوء، ثم ماذا؟ ويجعلكم خلفاء الأرض. ثلاث كلمات. نزلوا هذه الآيات على واقع المسلمين. هل مر بالأمة حالة اضطرار ومحن وتسلط وإذلال أعظم مما نحن فيه؟ ما أظن، ما مر على أمة الإسلام على تسلط من أعداء الله عز وجل وذلة وضعف واضطرار واستضعاف مثل ما نحن فيه. هذا الواقع يحتاج منا شيء واحد فقط من ربنا، ويحتاج ربنا منا في هذه الحالة أمر واحد: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هل دعوناه؟ إذا دعاه، ما قال يجيب المضطر، قال إذا دعاه. فنحن مضطرون يا أخواني، مضطرون أن يكشف الله ما بالأمة من بلاء ومحنة وشر. ثم قال في عبارة بليغة عظيمة دقيقة: ويكشف السوء. لم يقل يزيل السوء، قال يكشف. ماذا يشمل قول يكشف السوء؟ تأملوا هذا جيد. من كشف الله للسوء أن يكشف الله عورات المفسدين وأهل السوء والفساد، يكشفهم، يكشف فسادهم وطغيانهم وما أحدثوه في عباد الله عز وجل. أترون هذا واقعا أم لا؟ ألستم ترون كيف الله عز وجل يكشف هؤلاء الطغاة وأعوانهم ويخرج مكنون ما هم عليه من فساد؟ إيه وربي إنه كشف، والله إنه كشف. من كان يعلم عن الطاغية زين العابدين أو شين العابدين؟ من كان يعلم عن حاله؟ ما كنا نعلم حاله ولا نعرف فعلا يقينا. ما خرج سوءته، ما أخرج الله سوءته وكشف حقيقته إلا بعد زواله. كيف كان يفعل في بلاده؟ وكم سرق من الأموال؟ يقال أنهم وجدوا في كنوز في قصوره كنوز تحت الأرض. انظروا كيف، أعوذ بالله، الفساد والإفساد. فالله تعالى هنا يقول: إذا أجبتم الله وأنتم مضطرين، في هذه الآية، إذا صدقتم الله اضطرارا فإنه سيكشف السوء في المفسدين جميعا. ثم أيها الإخوة، العجب الذي رأيته في هذه الآية هو ما بعدها في آخرها. إيش قال الله؟ ويجعلكم خلفاء الأرض. والله إنك لتعجب. المضطر الذي هو في أقل حالة من البؤس والضنك والضعف والضيم والقلة الحال يكون خليفة في الأرض، استخلف ويجعلكم خلفاء الأرض. شوف الطريق بينه الله بثلاث آيات، بثلاث جمل: مضطرون أنتم، اصدقوا الله فسيكشف السوء، ثم يجعلكم خلفاء الأرض. والله يا أخواني، النبي حاجة، أعظم الحاجة، إلى أن نلجأ إلى الله وأن نصدق الله وأن ندعو الله ليل نهار في سجودنا وأوقات إجابتنا، وأن نستنصر بأمر بطائفتين، نستنصر بطائفتين فإنهما أحرى بالإجابة، ضعفاؤنا الصغار والكبار. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الصغار الأبرياء الأطهار الذين هم على الفطرة، يا أخواني، لا نحتقر دعواتهم، لا نحتقر دعائهم. هؤلاء الصغار أبناؤنا الأطهار الذين نشأوا على التوحيد، يا أخواني، لا نحتقر دعواتهم. والله إن لدعوتهم في السماء مكان. قلوب طاهرة، قلوب صافية، على الفطرة عرفوا الله، لم يعصوا الله. يجب أن نستنجد بهم في هذا الحال بأن يدعو الله عز وجل. كثير من الناس يغفل عن هذا الجانب، فلا يربي أبناءه على الدعاء والصدق إلى الله. أنت إذا أصابك أمر حتى في دنياك، أطلب من أبنائك أن يدعون لك وكبارك. عجائزنا يا إخواني الكرام، تلك العجائز والكبار الذين شابوا في الإسلام، خدمتهم وعملهم في الإسلام سنوات، لهم عند الله مقام. إن الله لا يستحي من بالشيبة المسلم. نطلب منهم ونلح عليهم ليدعوا الله عز وجل، ونبين لهم الواقع، نبين لهم ماذا يحصل. حتى صغارنا يا أخوان نقول يحصل كذا ويحصل كذا، نبين لهم الباطل كيف يعمل، ونبين لهم حال المسلمين كيف هم. الصغير يا أخواني ترى عنده من الفطرة وعنده من العاطفة ما لا يكون في عند غيره، والكبير كذلك عنده من الصدق والتضرع، والله يا أخواني إن نرى من عجائزنا شيء ما نراه في أنفسنا. أيوه ربي، من الصدق والتضرع إلى الله، خصوصا هم أهل قيام الليل. فما أحرانا يا أخواني، وإن كنت أطلت في هذه الآية إلا أنها آية تستوجب منا أن نقف معها وقفة عمل لا وقفة علم فقط. ومنها أنطلق إلى أن أقول يا أخواني، في مثل هذه الأحداث أوصيكم بوصية والله ستجدون لها أثرا عظيما في أنفسكم وفي تصوركم عن الواقع. خذوها يا أخواني، ولا أقول تجربوها، اعملوا بها ستجدون عجبا. اقرأ كتاب الله لك ختمة لتتبصر فيها الحل الأمثل لك ولمجتمعك وللأمة في مثل هذه الأحداث. اقرأ كتاب الله وكأنك الآن أمام دليل تريد العلاج منه إلى هذه الأحداث. والله يا إخواني ستمر عليك آيات أيوة ربي كأنها تتنزل عليك في مثل هذه الأحداث، مثل هذه آتان الآيتان أو هذه الآيات. لكن ركز واستحضر هذا المشهد الذي أمامك وهذه الآيات التي تبصرك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لا علاج لنا إلا بهذا القرآن، ولا حل لنا ولا منقذ ولا نهضة ولا عز إلا بهذا القرآن. ووصية الأخرى أيها الإخوة، أن نرجع إلى الكتاب الله عز وجل. الأمة اليوم يا أخواني بحاجة والله إلى الرجوع إلى القرآن، والله إننا بحاجة في ظل هذه الفتن وهذه المحن وهذا الاضطراب. من الناس من يقول الله هذه المظاهرات حرام لأنها يعني خروج على الدولة، ومنهم من يقول لا يا أخي الناس مقهورون مظلومون يريدون حقوقهم. اختلاف، ما هو الحق؟ الحق في كتاب الله، انظر ماذا فيه وستهدى بإذن الله. الأمة مقبلة على فتن يا أخوان، يا أخواني الأمة مقبلة على فتن من هذه الأيام وأشد. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. علينا أن نعتصم بكتاب الله في ظل الفتن، أعظم وصية اعتصام بكتاب الله. ولهذا قال الله واعتصموا بحبل الله، حبل الله هو كتاب العظيم، واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرق. فحينما نبتعد عن القرآن سنتفرق، وحينما نلجأ إلى القرآن سنجتمع. ألسنا نطلب اجتماع الأمة؟ بلى وربي، لا جامع للأمة إلا القرآن، والله لا يجمع الأمة إلا القرآن. فلنسلك يا أخواني الطريق الأكمل والأسلم لاجتماع أمتنا بأنفسنا أولا، نعيش مع كتاب الله عز وجل بتدبر واهتداء وطلب موعظة وهداية وتقويم لحياتنا كلها. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا القرآن لنا هاديا وبصيرا وواعظا ومقوما لنا في حياتنا كلها. ثم قال الله عز وجل إن رحمة الله، نرجع إلى الآية، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله أكبر، إن رحمة الله قريب من المحسنين. كان الله عز وجل يقول إذا كنتم تريدون رحمة الله، ورحمة الله ما هي؟ كل ما تريدونه من الخير والسلامة والعافية والصحة والرزق كله رحمة من الله، كل هذا داخل في رحمة الله. قريب، لاحظ كلمة قريب، قريب يعني كأنها قاب قوسين أو أدنى من المحسنين. ومن هم المحسنون؟ محسنون نوعان، محسن في عبادة الله ومحسن لعباد الله، محسن مع الله ومحسن مع خلق الله، محسن مع الله بعبادته حق عبادته، ومحسن مع العباد بنفعهم. وأعظم النفع للعباد نشر الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير، هذا أعظم الإحسان، أعظم من الإحسان المادي في إطعام وغير ذلك. فإن كنا نطلب يا أخوان الكرام رحمة الله التي هي أقرب ما تكون من الوصف، وصف المحسنين لنحسن مع ربنا بالاستقامة التامة ولنحسن مع عباد الله عز وجل ببذل المعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونفع الناس في مجالات مختلفة. قال الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين رحمته. هذا يبين لنا الله عز وجل في هذه الآية آية من آيات فضله ومنته علينا على العباد، يعني مشهد من مشاهد الرحمة. وهو الذي يرسل الرياح بشرا مبشرات بالخير بين يدي رحمته. ما هي رحمته؟ هنا المطر، والمطر هو رحمة كما قال الله عز وجل وهو الذي قول الله عز وجل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قال الله عز وجل حتى إذا أقلت سحابا، يعني حملت الرياح السحاب ثقال بالماء، سقناه لبلد ميت يعني جاف من النبات ليس فيه نبت ولا رأي ولا حياة، قال الله فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. أليس هذا امتنان من الله عز وجل؟ كل ما نأكل إنما يخرج من هذه الثمرات بإذن الله عز وجل بما أنعم الله تعالى به علينا. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، ذكرنا الله بهذه الحياة بالبعث والنشور والحياة الأخرى. ثم قال الله فيما يمثل طائفتين المؤمنين والكافرين، قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، لا يخرج إلا نكد يعني بصعوبة. الذي خبث قد يخرج لكن بصعوبة بمشقة. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. هذه الآية تمثل لنا أن البلد الطيب بماذا؟ إما الطيب بأرضه، بأرضه ومكونات تربته وصفائها فإنه يخرج بإذن الله ثمرا طيبا، وإما البلد الطيب بماذا؟ بأعمال أهله، بأعمال أهله. وهذا يبين لنا يا أخوان الكرام أن عمل الناس يؤثر على البلد، صلاح الثمار واستقامتها. ولهذا وجد أو ذكر أنه في رمانة حملت أو وجدت حبة قمح كبيرة مكتوب عليها هذا وقت زمن العدل، هذا وقت زمن العدل. قيل أنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عمر بن عبد العزيز، مما يؤكد أن صلاح الناس له أثر في من حولهم في البيئة التي حولهم. وهذا يؤكد لنا يا أخواني الكرام لا شك طيبون للطيبات، الطيبون لهم الطيبات في حياتهم كلها، لا في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في مراكبهم، حتى إذا تعست الدابة أو كما يقال هنا تعطلت السيارة فإنه بسبب ذنبك، بسبب ذنبك ونفسك وصلاحها واستقامة أمرك بإذن الله ثم بصلاحك. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وهذه الآية تمثل المؤمنين وتمثل الكافرين. فالمؤمنون هم البلد، يمثلون البلد الطيب ويخرجون كل خير من 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 دعوة إلى الله وأمر بالمعروف وصلاح وإصلاح وكل خير، وهذه ثمارهم. والذي خبث لا يخرج إلا نكد، ليس في خير. الذي خبث وفسد ليس في خير، وإن كان في خير فهو يسير لا يعد شيئا أمام خبثه فما أعظم. وفي هذه قصة ذكر أن رجلا يهوديا قال لمسلم أنت تقول أن في كتاب الله كل شيء كما قال الله عز وجل ما فرطنا في كتاب شيء، أين تجد أين تجد صلعتي هذه لم يكن عليه شعر؟ قال يقول الله والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وهو مثل صحيح، و وإن كانت الآية ليست فيه لكن هو صحيح في الرد عليه وقمعه. قال الله كذلك نصرف الآيات لقوم يشكر. كل هذه الآيات والتمثيل بها لقوم يشكر. فهل نشكر الله يا أخواني؟ هل نعرف نعمة الله علينا ونستحضر؟ والله يا أخواني كل ما عرف الإنسان ربه كل ما ألان وطابت نفسه وحسنت عبادته وقام بأمر الله حق القيام وذهبت نزعة نفسه بالكبر والفخر والخيلاء والاستكبار على أمر الله والغفلة والنسيان. فلنعرف ربنا بآياته البينات ولنتبصر بما بينه الله لنا. نسأل الله عز وجل أن يوصلنا بالحق ويجعلنا هداة المهتدين، صلى الله وسلم على نبينا. قال السؤال هنا يقول في قوله أورثتموها بما كنتم تعملون، ألا يكون إشكال على قولك أو أورثوها بلا عمل أو جهد أمر ليش؟ السلام. لا شك أيها الإخوة أن هذه الجنة لا ينالها إلا ما عمل صالحا، لكن هل هذا العمل هو جزاء الجنة؟ هل الجنة هي جزاء العمل؟ لا يمكن أن يكون هذا العمل هو جزاء الجنة. بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لأن هذا العمل يسير أمام فضل الله عز وجل العظيم. تصور ولله المثل الأعلى أنك تعطي أو أن ملك يتنازل عن ملكه لإنسان بسبب أنه قال كلمة أو فعل فعل يسير. الفعل يسير هذا ليس هو جزاؤه هذا الملك العظيم، لكنه منحة وفضل وكرم من هذا الملك أعطاه هذا الملك. فالله تعالى أعطانا هذا الملك العظيم في الجنة ليس مقابل عملنا ولكن مقابل بفضله ورحمته ثم بإيماننا به سبحانه وتعالى وطاعتنا له واستقامتنا على أمر الله، وإلا ليس هذا العمل يقابل هذا الجزاء أبدا. ولكن قول الله عز وجل أورثتموها بما كنتم تعملون أي بسبب إيمانكم. فالجمع بين الحديث والآية واضح في أن المقصود أن سبب حصول الجنة هو العمل الصالح، والحديث يدل على أن العمل الصالح ليس هو مقابل أو الجنة ليست هي مقابل هذا العمل. الله أعلم.